هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا أهل بيت المصطفى، فهذا الذي بكم اغتدى محمد والمرتضى والفاطمة والمجتبى، ثم شهيد كربلاء أرواحنا لهم الفداء، فأنتم سفن النجا وأنتم
أمناء الرحمن.
جبريل شوقا قد شدا والطير حبا غردا، جبريل شوقا قد شدا والطير حبا غردا، والنجم في كبد السماء شعى بكم وتوقفا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الإيماني من برنامجكم أمناء الرحمن. ولا نزال نحدثك مستمعي الكريم عن زيارة الجامعة، وهي ما يطلق عليها اسم الجامعة الكبيرة، حيث أنشأها الإمام الهادي عليه السلام بناء على طلب أحد أصحابه بأن ينشئ كلاما بليغا لزيارة الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. وقد حدثناكم مستمعينا الكرام عن مقاطع متسلسلة من هذه الزيارة، وانتهينا من ذلك إلى مقطع يوضح لنا مدى طاعة الأئمة عليهم السلام لله تعالى، واطلاعهم بالمهمة التوصيلية لمبادئه عز اسمه، حيث جعلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناء على توصية الله تعالى أوصياء وخلفاء له في ممارسة رسالتهم العبادية. تقول الزيارة: من حيث تحديدها العلاقة بين الله تعالى والأئمة عليهم السلام، ونصحتم له في السر والعلانية، ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، إلى آخر الزيارة، واخترنا هذا المقطع. وهذه الفقرات مستمعي الكريم امتداد لفقرات سابقة تتحدث جميعا بهذه اللغة، وهو أثر يحملنا على إلقاء الإنارة عليها وملاحظة السمات البلاغية فيها، وهذا ما نبدأ به بعد أن نستكمل مع ضيف البرنامج استبيان معنى توكيدهم عليهم السلام للميثاق الإلهي، والذي تقدم الحديث عنه في الحلقة الماضية مع سماحة الشيخ حسان سويدان. نكون مع ضيف البرنامج مستمعينا الكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وكذلك سلامنا على سماحة الشيخ حسان سويدان ضيف البرنامج.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، مع تقديم شكرنا الجزيل على مشاركتكم في البرنامج، القضية التي أردنا استيضاحها فيما يرتبط بموضوع أمناء الرحمن وشرح الزيارة الجامعة، قضية الميثاق المأخوذ من البشر فيما يسمى وما يصطلح عليه بعالم الذر، وعلاقة هذا الميثاق بهم عليهم السلام، أي بأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نخصص لهذا الموضوع هذه الحلقة، وإن شاء الله الحلقة المقبلة. تفضلوا، مشكورين سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليه
وسلم. في هذه الحلقة نحاول أن نتلمس هذا الموضوع الحساس والهام في الفكر الإسلامي وفي البحث القرآني أيضا على وجه الخصوص، من خلال مطالعة للآية الكريمة، ونحاول إن شاء الله في الحلقة القادمة أن نتحدث عما أشرتم إليه من ارتباط لهذا الميثاق في ذلك العالم بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. الآية هي في الحقيقة عبارة عن ثلاث آيات. من الآية 72 بعد 100 إلى الآية 74 بعد 100 من سورة الأعراف، وهي قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. العمدة طبعا في الآية الأولى، عمدة البحث. القرآن الكريم يتحدث بوضوح عن أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ بالفعل، وإذ أخذ ربك من بني آدم، صيغة الماضي تدلل على أنه حين الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان هذا الأمر قد وقع قبل ذلك، وإذ أخذ ربك من بني آدم. طبعا توجد لطيفة هنا، وهي أن المعروف على الألسنة، لا أقل، لا أتحدث عن الأبحاث العلمية والأكاديمية، على الألسنة المشهور والمعروف هو أن عالم الذر مباشرة أخذ من صلب وظهر آدم على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام، بينما الآية تشير بشكل ملفت للنظر: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. يعني كأن الله سبحانه وتعالى، كأنه والله العالم بمراده، يريد أن يقول بأنه أخذ من آدم الذرية المباشرة لآدم، ثم أخذ من ظهور الذرية المباشرة ذريتهم، وهكذا
يعني باقي الأجيال، جميع الأجيال.
فكل جيل أخذ من ظهر الجيل السابق عليه، كأن الآية تلمح وتشير إلى هذا. وإلا فلماذا عبر سبحانه وتعالى وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الدقيق في كل حرف وفي كل حركة وسكنة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. ماذا هدف هذا الأخذ؟ ما هو؟ ولعل تسميته بعالم الذر من هذه الجهة، وكان الأولى أن يسمى بعالم الذرية. على كل حال، ذريتهم وأشهدهم، الهدف أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. الآية واضحة في أن الكل هنا قد شهدوا، قالوا بلى، قالوا بلى شهدنا. هنا يأتي الخطاب: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.
يعني إذن هو إشهاد بهدف إتمام الحجة سماحة الشيخ.
بلا شك، بلا شك ولا ريب. وهذا يتواشج ويرتبط ارتباط لا يمكن نكرانه أو الابتعاد عنه مع الأحاديث الكثيرة التي تحدثت عن أن كل إنسان يولد على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الدين الحق
والتوحيد.
لا شك ولا ريب. وعلى هذا الأساس يمكننا أن نجزم أنه هناك في عالم من العوالم قبل نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، لا أريد أن أحمل الآية فعلا، قبل نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله قد حصل هذا بالفعل. متى حصل؟ هل حصل أول ما خلق الله آدم، أول ما أهبطه إلى الأرض عليه السلام، بعد أن ولد لآدم بعض الولد كهابيل وقابيل؟ متى؟ الآية الكريمة لا تتعرض لهذا الجانب، إلا أن ما يستقرب منها أنه ميثاق. طبعا بمعزل عن الروايات أتكلم فعلا، أنه ميثاق أخذ من جميع الناس، من جميع البشر، وهذا يقتضي أن يكون قد أخذ من آدم قبل أن يخرج أحد من هؤلاء من أولاده إلى الدنيا، حتى لا يكون أحد من ذرية آدم عليه السلام، حتى لا يكون أحد من ذرية آدم عليه السلام لم يشمله هذا الميثاق، لأن الهدف من هذا الميثاق هو شامل وعام لكل البشرية.
نعم.
لكل الأدميين.
نعم. يعني سماحة الشيخ فيما يرتبط، إذن هو ميثاق فيما يرتبط بإتمام حجة إلهية على وجود فطرة الله في جميع الخلق، يعني إن كان هذا هو المقصود أو أي مرتبة من مراتب الإشهاد. علاقة بأئمة أهل البيت سلام الله عليهم هو السؤال المحوري، إن شاء الله تجيبون عنه في الحلقة المقبلة
إن شاء الله.
جزاكم الله ألف خير، وجزا الله مستمعينا على فاضل كل خير على طيب المتابعة إلى ما تبقى من البرنامج.
ما زلنا معكم وبرنامج أمناء الرحمن من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، نتابع الحلقة وحديثنا لا زال عن فقرة ونصحتم له في السر والعلانية. هنا قد يتساءل الزائر أو القارئ للزيارة، ما المقصود من النصيحة أولا، ثم ما المقصود من السر مقابل العلانية، حيث إن التبليغ لرسالة الإسلام تتم علانية في العادة، لذلك ماذا نستخلص من العبارة القائلة بأنهم عليهم السلام ينصحون لله تعالى سرا؟ لنتحدث أولا عن النصيحة، فماذا يقصد منها؟ عندما تطلق كلمة النصيحة يتبادر إلى الذهن معنيان لها، الأول هو أن ينصح شخص آخر، أي يقدم له كلاما يستهدف من ورائه أن يحقق مصالحه، أي مصلحة الآخر. وأما المعنى الثاني فهو بدوره يحمل الدلالة ذاتها، ولكن المقصود من ذلك هو أنه بنصيحته لا يستهدف غرضا شخصيا، كما لو استهدف كسب التقدير أو المادة أو سواهما، بل يستهدف رضاه سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الثاني هو المقصود من فقرة الزيارة القائلة بأنهم عليهم السلام نصحوا الآخرين من أجل الله تعالى. والآن مع معرفتنا بهذه الدلالة نتجه إلى الإجابة عن السؤال. المعروف أن إيصال كلمة الإسلام إلى الآخرين إنما يتم علانية، إذن ما المقصود من التوصيل لكلمة الإسلام سرا؟ هذا ما نحاول توضيحه بعد الفاصل. إن قارئ الزيارة بمقدوره أن يستخلص من هذه العبارة، وهذا هو أحد معطيات التعبير البلاغي، جملة دلالات تتناسب مع خبرته. فمثلا إذا عدنا إلى نص قرآني كريم يتحدث عن نوح عليه السلام بقوله تعالى على لسانه: ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، يستخلص كما ورد في التفسير أنه أعلن لجماعة بدعوته إلى الله تعالى وأسر لجماعة بذلك، ثم أسر لمن أعلن وأعلن لمن أسر، فتكون النتيجة هي أنه سلك كل الطرق من أجل التوصيل لرسالة الله تعالى، فيكون الإصرار والإعلان حينا بالمعنى الذي لاحظناه، وحينا آخر يكون الإعلان والإصرار رمزين لمعنى عام، هو أن نوح عليه السلام سلك كل الوسائل من أجل توصيل مبادئ الله تعالى إليهم. ويبدو مستمعينا الكرام أن وقت البرنامج شارف على الانتهاء، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى جديدة من أمناء الرحمن.